بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولزلت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مرسد يعني ابن عامر،
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. 102 ايه؟ 112. نعم 112.
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مرسد يعني ابن عامر الهنائي قال حدثني أبو عمرو الندبي حدثني عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع.
يقول هذا في الحاشية، قال هذا إسناده ضعيف.
قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا.
ففيه أنه يجوز بيع ما به عيب إذا كان معلوما. فهذا طعام كالطماطم وغير ذلك من هذه الأشياء، أو البرتقال والفاكهة، أحيانا تكون هذه الخضروات والفواكه ماذا صارت مثلا فيها نوع فساد أو شيء، لكن يمكن استعمالها على حالها، فهذه لا تجعلها مع النظيفة، فتجعل أعلى الشيء النظيف حتى يغتر الناس بذلك، وفي أسفله هذا الرديء. لا، اجعل الرديء وحده، والرديء له سعر، هذا ليس من الغش، هذا الرديء له سعر. زي اللي بيروح يجيب طماطم كيلو مثلا وليكن بجنيه، والطماطم الجيدة بخمسة، هذه يقول لك اعملها صلصة اعملها اي شيء، يبقى اذا هو اشتراها على ما هي عليه، اشتراها على ما هي عليه. ما في مشكلة. فالشيء اذا كان رديا او مثلا شعير او بر او شيء رديء لكن يصلح علفا للدواب فلا بأس، لا بأس ببيع هذا طالما انه معلوم الايه العيب، لان معلوم العيب هيكون سعره اقل، ولهذا قد بالعكس ده المشتري قد يبحث عن هذا. يعني أنا مثلا أنا أريد مثلا أعمل صلصة مثلا، طب أنا أجيب لي طماطم بخمسة جنيهات خمسة جنيهات، فآتي بهذا فأفرح جدا إن وجدت هذا الشيء الذي يكون بجنيه أو باثنين أو كذا. ثياب مثلا، ثياب مستعمل، الثياب الجديدة ما أستطيعها، أو ثمن الثياب الجديد آتي مثلا بثلاثة مستعملة وجيدة، لكن أن تبيع هذا على إنه جديد هذا هو الغش. أن تشتري هذا على وضعه وحاله هذا ليس بغش. يبقى هذه في فائدة، فائدة ماذا؟ هو أن الإنسان قد يبيع المعيب هذا مع العلم بعيبه، إذا كان معلوم العيب هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه سيكون له سعر معلوم عند الناس. نعم.
قال حدثنا محمد بن يزيد.
ثم تقترب يا أحمد، اقترب. أما أحدهما فأوى إلى الله فأوى الله إليه، يعني من السنة يعني حتى تطلع العمود اللي بعد هذا يبقى إيه. نعم، مروحة ماشي، ما يكونش بس عبادة كده، بخاف أنا من الحاجات دي، لكن مروحة يبقى شفاك الله. نعم. مين في الجماعة يعني؟ أن هذا ما يعجب، وعجب الرب عز وجل خروج الشيء عن نظائره، يعني دليل على فضلها. نعم، الذي يظهر لي أن الجميع يعني الجماعة يعجب، كما يعجب ربنا من رجل في الصحراء ينادي للصلاة وكذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي قال أخبرنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت.
بعثت بالسيف يعني بالجهاد، يعني شرع علي الجهاد، مش بعثت بالسيف أنا جاي بالسيف أقتل الناس بغير حق أو كذا، كما يرد هذا الحديث العقلانيون أو يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي نبي الدماء. أو بعثت بالسيف، المراد بالسيف يعني إيه؟ يعني بالجهاد، يعني أن أجاهد الناس على التزام دين الله عز وجل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا بيانته السنة، بيانته السنة أنه لا يبدأ بالقتال إنما يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. يبقى السيف الذي بعث به النبي هو الجهاد، إنما يكون ماذا؟ آخر شيء، آخر شيء. وليس يعني بعثت بالسيف أن أقتل الأبرياء، أن أقتل من لا يستحق القتل. ثم إنه ما من أمة عند الناس اليوم إلا وعندها السيف، ولا دولة إلا عندها سيف. فلماذا سيف الإسلام هو الذي يعاب؟ يقول السيف هذا عندهم السيف. طب أنتم ما عندكم سيف؟ أنتم عندكم قنابل نووية، إحنا كمسلمين ما عندنا قنابل نووية، أنتم عندكم القنابل النووية وحرمتموها علينا لتبقى هذه الأمة أمة ضعيفة، لأن اللي عنده نووي بيهدد به، فأنتم تعيبون سيفا وضع على وفق الكتاب الهادي. ولهذا عندنا الدماء معصومة بالإيمان والأمان، الأمان للكافر، ومع ذلك لا يجوز الاعتداء عليه، ومن قتل معاذا لم يرح رائحة الجنة. هذا هو. نعم.
قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان:
فبعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزق تحت ظل رمحي، الغنائم حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، ومن ذلك وأحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم. نعم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وهذا حاصل، من لم يسلم فالذلة والصغار عليه، من ذلك ضرب الجزية عليه، من ذلك مقاتلته، من ذلك من ذلك. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإن تشبه بهم في الكفر فهو كافر، ومن تشبه بهم في البدعة فهو مبتدع، ومن تشبه بهم في المعصية فهو عاصم. فمن تشبه بقوم فهو منهم على حسب ما تشبه به. نعم. 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 وانت عرفت علي جمعة انت كمان؟ طيب كويس. نعم. علي جمعة في كل بلد، مش مشكلة، مش عندنا بس، علي جمعة في كل بلد. نعم. عجيب، سبحان الله. انت سمعت هذا يوسف؟ العهد عليك. يعني يوسف يقول بأن علي جمعة يقول هذا النص للنبي خاصة: أمرت أن أقاتل الناس. طيب أصوليا بقى، هو رجل أصولي، هو بيعتبر نفسه الأصول الأول، هذا رجل أصول، أمرت، يقول هذا خاص بالرسول. طيب نعرضها على الأصول، أصول فقه، نجد ماذا؟ أن الأمر للرسول أمر للأمة ما لم يرد دليل بالخصوصي، ولم يرد دليل بالخصوصية، بل ورد الدليل بالعموم، بل ورد الدليل بالعموم. والنبي كان يقاتل وحده؟ لا، يقاتل مع أصحابه. طيب أن يكون الأمر للصحابة والنبي وحده، طب ماذا فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأينا الفتوحات توسعت وذابت إلى المشرق، أقصى المشرق وأقصى المغرب، إلا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلدك يوسف وبلدون وكل هذه البلدان إنما فتحت ماذا بعد ذلك، ودخل الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لم يفهم الصحابة ولا التابعون أن النبي هو المأمور بذلك فقط، وإنما هذا أمر للأمة، بل الجهاد فيه من الفضائل ما يشوق النفوس المؤمنة إلى القيام به. نعم. قال والله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم أمر بالقتال، هل هذا للنبي فقط حتى لا تكون فتنة ومعنى فيكون الشرك قد استؤصل كله في عهد رسول الله؟ لا، حيثما وجد الكفر فالجهاد ماذا؟ مشروع. متى يوضع الجهاد بالسيف؟ إذا لم يكن كفر، إذا لم يكن شرك، والشرك باق إلى قيام الساعة، بل على المشركين تقوم الساعة، وأما المؤمنون فيرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. يعني الإيمان سيرفع أولا ويبقى الشرك، فمدة الشرك والكفر على وجه الأرض أطول، فالإيمان يبقى إلى أن تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شر الخلق فعليهم تقوم الساعة. وبالتالي فالجهاد باق إلى ماذا؟ إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. ولهذا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يجاهد ولا يقبل إلا الإسلام، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. فالجهاد باق، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لكن النظام العالمي الجديد لا يريد كلمة جهاد. سبحان الله، يبطلون الجهاد عندنا والناس تتكلم في الجهاد، لكن لا يتكلمون في ماذا؟ في ترسانات أسلحة وأحدث طائرات وأحدث صواريخ وقنابل عنقودية وقنابل نووية، لا يتكلمون. ما رأينا العالم يقول لماذا تخترعون النووي هذا، لماذا تصنعون النووي، النووي هذا قد يدمر العالم في لحظة، هذا محرم، النووي ده محرم ويصنعونه، لكن هذا خاص بهم. إنما الدول العربية لا، ما عندكم نووي، ويسمحون بالنووي لأنفسهم. واليهود عندهم نووي، إنما احنا لا، ما عندنا نووي، ما يجوز لك أن تستعمله، ونحن لا نريد النووي على وجه الأرض. لكن انظر سبحان الله إلى كيلهم، كيلهم يكلون بكم مكيال، لكن هذا معروف عنهم. لكن أن يكون بقى من علماء المسلمين من يؤصل هذا، حتى إن بعضهم يقول كلمة سيف لم ترد في القرآن والحمد لله، يعني ما في كلمة سيف في القرآن، في كلمة سيف في السنة، في معنى السيف في القرآن، لازم السيف هذه المادة فقط. طب والجهاد الموجود في القرآن والأمر به، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الجهاد المأمور به في القرآن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني إذا حل قتالهم، ولا هناك عهود ما من بينه وبين عهد وميثاق وأمان وكذا، فهذا لا يقتل، لكن حيث مشروع القتال فاقتلهم حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. القتال بإيه إن شاء الله؟ هذا القتال بإيه؟ أليس بالسيف؟ يعني الترجمة الحرفية لهذا السيف، وأعداء الإسلام يعلمون هذا، لكن لماذا لا يعلقون على هذه الأقوال؟ لأنهم يريدون نشرها، يريدون نشر أن الإسلام لم يأتي بالسيف، زي الإسلام لم يأتي ماذا؟ عندكم رق، أنتم عندكم رق إلى اليوم، تبعون الأحرار إلى اليوم، إنما احنا عندنا الرق، لا نستغرق أحرارا، إنما الرق الذي عندنا له باب واحد، ما هو هذا الباب؟ الجهاد في سبيل الله، فمن أسر منهم عندنا فهذا يكون رقيق، لكن لا نبيع أحرارا ولا نستعبد الأحرار، بل حتى الرقيق الذي يأتينا من الجهاد والجهاد فقط هذا الرق الذي يأتينا من الجهاد فإنما نتعامل مع تعامل الإخوان. ولهذا النبي قال في حديث أبي ذر قال إخوانكم العبيد إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. شوف هذا التعامل الطيب. ونوسع دائرة بقى العتق ونوسع دائرة كذا. ولهذا سبحان الله الإسلام عظيم لكن يحتاج من يعبر عنه أمام المجامع يتحدى به. عندنا نبدأ عندنا سيف نبدأ به لكن أن نقول لا النبي رحمة مش نبي سيف وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. طيب ما هو السيف رحمة تعالوا ندرس السيف عندنا. سيف لا يقتل امرأة سيف لا يقتل وليدة سيف لا يقتل صبي سيف لا يقتل شيخ كبير سيف لا يقتل عابدا في صومعته. سيفكم هكذا ولا سيفكم مقابر جمعية وإبادة ولا سيفكم قنابل عنقودية تأتي على الأخضر واليابس. هذا سيفكم. فإحنا نعمل مؤتمر عالمي أن الإسلام شرع القتال شرع الجهاد. نعم شرع القتال شرع الجهاد لكن تعالوا ندرسكم أولا لما القتال عندنا وما صفة القتال. نعم
قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. قال حدثنا إسماعيل
هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. فمعنى صلى في البيت ركعتين يعني صلى في الكعبة راد البيت هنا الكعبة. وإلا صلاته في البيت نقلها ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين 10 ركعات قبل الصبح ركعتين وقبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين هذه 6 وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين هذه 10 وردت في حديث ابن عمر في الصحيح. أما هنا صلى في البيت ركعتين صلى في البيت ركعتين يعني في الكعبة. وقد أتى ابن عمر لما قيل له كما في الصحيح إن النبي دخل الكعبة فجاء ابن عمر يجري عشان نشوف النبي صلى ولا ما صلى. فلما جاء إذا النبي قد خرج وبلال واقف على الباب فسأله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا فبين له أنه صلى ثم وصف له محل الصلاة بين الأعمدة. نعم
قال حدثنا إسماعيل قال
فهذا هو المحفوظ. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة والصلاة في الكعبة جائزة ومشروعة ولا فرق بين الفريضة والنافلة. صحيح أن النبي لم يصلى فيها فريضة لكن بناء على القاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت في الفريضة إلا لدليل يخص. ولم يرد أن الكعبة أن الفريضة لا تصلى في الكعبة. نعم
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم وحججت مع أبي بكر فلم يصم وحججت مع عمر فلم يصم وحججت مع عثمان فلم يصم وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه.
وهذا فيه دليل على الاقتداء بأبي بكر وعمر وعثمان ولطالما جاء في أحاديث الصحابة حتى الصحابة وهم يقولون صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكذا كما قال ابن عمر في حديث آخر في الصلاة في التطوع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأنس يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا. فدل هذا على أن الخلفاء الراشدين كانوا محل الاقتداء عند الصحابة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي. وقال كما في حديث العرباض ابن سارية عند بعض أصحاب السنن وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكان الخلفاء محل الاقتداء ومحل التأسي. فابن عمر سئل عن صوم يوم عرفة قال حجزتم عن النبي فلم يصم. المراد صوم عرفة للحاج، أما صوم عرفة لغير الحاج فهذا ورد فيه فضل، وهو أعظم الأيام التي تصوم بمفردها، أعظم من عاشوراء، فعاشوراء يكفر ذنوب سنة، أما عرفة يكفر ذنوب سنتين، فدل هذا على أن صيام عرفة أعظم من صيام عاشوراء. فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصوم، والنبي ما حج إلا مرة واحدة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. وحججت مع أبي بكر فلم يصوم، وحججت مع عمر فلم يصوم، وحججت مع عثمان فلم يصوم، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه، يعني من صام ليس بمحرم، لكن الفقهاء قالوا والعلماء قالوا بكراهة صومه، الكراهة فقط. نعم. والنبي قد دعا بإناء فشرب وهو في عرفة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت ليلتين وله ما يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده.
الوصية إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، فالوصية بواجب واجبة، حقوق لا تعلم إلا بالوصية يبقى هذه واجبة، ووصية مستحبة وهذه متعلقة بغير الواجب. نعم. وعلى الإنسان أن يوصي الوصية المستحبة سواء ما تعلق بالمال، فإن كان له مال أوصى ببعضه ولا يزيد عن الثلث، والوصية التي أعظم من الوصية بالمال الوصية بتقوى الله عز وجل، يوصي أولاده، هذه وصية عظيمة جدا جدا، وصية عظيمة وأمر مهم، وهو منهج الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فالوصية بتقوى الله عز وجل، وصية الأولاد بالتوحيد والسنة وعدم الانضمام لفرقة من الفرق، وتقوى الله عز وجل ولزوم أهل السنة، هذه لابد أن تكون مكتوبة، هذه قد ينفع الله بها بعد موتك أعظم مما تكون في حياتك، لأن أحيانا سبحان الله الابن يتأثر لما يقرأ ورقة أبيه بعد موته ويقول سبحان الله شوف أبي كذا وكذا، شوف أبي كذا وكذا. ومن الوصية الآن مثلا بعد وجود الوسائل هذه الهواتف أوصي لهم، ها أوصي لهم كذا كلمة فتكون مسموعة، أوصيكم يا أبنائي بكذا وكذا وكذا وكذا، حتى تبقى هذه الوصية لعل الله أن ينفع بها بعد موته. قد لا يرى الإنسان صلاح ولده في حياته ويحصل الصلاح بعد موته، الإنسان دائما بعد موت الأب وكذا أو الأم سبحان الله يتذكر أقوالهم، يتذكر فعلهم، فتكون يعني أكثر تأثير ربما من وجوده، ربما من وجوده. فالإنسان يوصي، وأعظم ما يوصي به السنة، أعظم ما يوصي به السنة في حياته وعند موته وبعد موته، يوصي بالسنة، السنة السنة وكذا، هذا خير وصية يوصي بها الإنسان أبناء وزوجة. نعم نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فاتقوا ما استطعتم. وجه الإجمال قد لا ينفع صراحة، يعني يأتيك ناس تقول تدعي ماذا جيد ما هي الدفاتر خلاص، فتكون وصية بماذا؟ أنني عند موتي ستجدون هذه الدفاتر فيها وفيها 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 وهكذا، لأن فعلا إنسان قد يموت فجأة ويتعلق هذا حقوق، واحد يجي يقول لك أبوك كان عنده 500,000 ويحصل مشاكل، أو أبوك نفسه لو عند الناس ملايين وما كتبه بناء على أنه مثلا ده صالح أو إنسان دين أو كذا أو كذا، بعد الموت قد يتغير الأمر. فمن عاين أحوال الناس علم أن هذا يتأكد، هذا يتأكد. نعم نعم، ما في مشكلة لو جاء عنده أصول السنة أحمد أو وصية الصابوني أو غير ذلك وكتب هذه وصيات لأولادي، نعم شيء طيب. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أحسبه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة وإن كان من أهل النار فمن النار، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية فصار في تلك الليلة مسيرة 3 ليال، صار حتى أمسى فقلت الصلاة فصار ولم يلتفت، فصار حتى أظلم فقال له سالم أو رجل الصلاة وقد أمسيت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع ما بين هاتين الصلاتين وإني أريد أن أجمع بينهما فسيروا، فصار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين إذا كان على ظهر السير ينتقل من إلى فكان يجمع، أما إذا كان نازلا فكان يصلي الصلاة في وقتها، إذا كان نازلا كما صلى بأهل مكة 19 ليلة يصلي كل الصلاة في وقتها، أما إذا كان على ظهر سير ينتقل من بلد إلى أخرى وكذا فالجمع أرفق، فكان يجمع إذا كان على ظهر سير لأن هذا أرفق به، أما إذا نزل فكان يصلي الصلاة في وقتها. نعم.
قال
نعم إن كان إيه ماله وإن كان كذلك حتى لو العاصي له مقعد من النار يشاءه الله فيعرض عليه.
قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره النبي
قال في الحاشية في قول أن ابن عمر استصرخ على صفية، قال صفية بنت أبي عبيد ويا أخت المختار يا أخوان، وكانت صالحة أخت المختار ابن أبي عبيد وكانت زوجة عبد الله بن عمر ويا أخت المختار ابن أبي عبيد الثقفي، واستصرخ على صفية قال السندي أي استغيث لأجلها وقيل له أدركها فإنها قريبة من الموت. نعم.
قال حدثنا إسماعيل عن يونس بن محمد عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها،
لأن النبي قال مروا فليرجع حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، يعني مستقبلة للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر جمعها فيه، المرأة إذا في طهر لم يجمعها فيه، المرأة إذا طلقت في حيض فإنها لا تستقبل عدة لا تحسب من العدة، أو في طهر جمعها فيه لا تحسب عدة العدة من ذلك، متى تحسب العدة؟ إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، وهذا دليل قوي على من يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض. ليه؟ لأن كل مطلقة لابد أن يكون عيد، أي مطلقة، فإذا طلقها في الحيض ما في عيد، إذا طلقها وهي طاهر وقد مسها لا عيد، يبقى ليس هذا الطلاق الذي أمر الله به. ثم إن أمر النبي لابن عمر بالمراجعة ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فلو كان الطلاق قد وقع فعلى ما يأمره بالطلاق ثانية؟ علامة؟ إذا كان قد وقع خلاص، والنبي نبع عن مخالفة فيقول هذا وقع، ولكن افعل كيت وكيت وكيت، أو أنت خالفت في كيت وكيت وكيت، لكن يأمره بي بعد ذلك بالطلاق، هذه طلقة ثم أمره بالطلقة الثانية. طب وإذا طلق الثانية تحسب ولا ما تحسب، ولا تكون تأكيدا للأولى؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة
فإن قالوا لكن النبي قال أن يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. هذا في المراجعة الإصطلاحية، وهذه معروفة عند المتأخرين، إنما المراد هنا المراجعة اللغوية، نعم، وليست الإصطلاحية. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكان شعبة يفرقه.
نعم نعم، يعني قال في حاشية وكان شعبة يفرقه، يعني يخشى رفعه بزيادة لفظة والنهار، كان يخشى رفعه. نعم. الحقائقية هي فين الحقيقة الشرعية؟ ها؟ من ايه؟ الحقيقة الشرعية فين؟ فين النص اللي بيقول كده؟ اما تقول الحقيقة الشرعية يبقى من وضع النص مش من اصطلاح الفقهاء. ما فيش حقيقة شرعية في المراجعة بها. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد قال مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال أما إني لست بأغشهم لك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم. يقول قال السندي في قوله أما إني لست بأغشهم لك، أي ما تركت الثناء عليك لأجل أني من أغشهم لك، بل تركته لأجل هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء عند القتال، فكتب إلي إنما كان ذاك في أول الإسلام، قد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، ونعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى
مقاتلتهم
أحسن الله عليك، فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث،
حدثني الحارث ابن ضرار وكان سيد القوم. نعم.
حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش.
نعم. وفيه يقول هذا كان في أول الإسلام، عن الدعاء قبل القتال، يعني الدعوة قبل القتال. قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، ثم بيّن أن الأمر قد تغير بقوله قد أغار نبي الله على بني المصطلق وهم غارون. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، أن الدعوة إنما كانت في أول الإسلام ثم بعد ذلك، كأن كلام يشير إلى النسخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ بل الدعوة باقية، لكن إغارة النبي على بني المصطلق قال العلماء لأنه قد سبقت الدعوة، ولا يجوز قتال قوم إلا بعد الدعوة، لكن من بلغته الدعوة وأراد الإمام أن يغير عليهم فإن شاء أعاد الدعوة وإن شاء قتلهم بلا إعادة، وهذا الذي حصل مع بني المصطلق أنه أغار عليهم من غير دعوة في هذه، لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قواده إذا نزلوا ساحة قوم بالدعوة أولا إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وأخذ نساءهم وذريتهم وكذا، ووقعت جويرية في سهم بعض أصحابه، ثم إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعين في مكاتبتها وكذا، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها وكذا وأن أن يسعدها وكذا وأنه يتزوجها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندنا وكذا، فأعتقوا قومها فكانت بركة على قومها. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة سمعت قتادة يحدث عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفل عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحرير إنما يلبس من لا خلاق له. وبشر بن المحتفل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة وسمعت أبا مجلل سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
أي أنه يستحب أن يكون آخر الصلاة وترا، والوتر يكون بالركعة، ففيه جواز أن يكون الوتر بالركعة، فمن شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاثة ومن شاء أوتر بخمس بسبع بتسع وهكذا، فيصح الوتر بركعة. نعم. نعم. لا يلزم، لكن الأفضل لا يلزم أن يسبقه صلاة، لكن الأفضل أن يسبقه صلاة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن المغيرة عن ابن سليمان قال حجاج في حديثه سمعت المغيرة ابن سليمان قال سمعت ابن عمر يقول
ابن سلمان
أحسن الله ابن سلمان
يقول تحرف في النسخ عاد نسخة كذا إلى سليمان وهو على الصواب في نسخة كذا وفي أطراف المسند، وأورد المزي هذا الحديث في تهذيب الكمال من ترجمة المغيرة ابن سلمان، وسيأتي على الصواب أيضا في الرواية رقم كذا، وتحرف اسم سلمان في الأصول الخطية لتوقعة الشيخ أحمد شاكر، فانظر ما قال. نعم.
عن المغيرة بن سلمان قال حجاج في حديثه سمعت المغيرة بن سلمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق وقال حجاج في حديثه عن أبي إسحاق قال سمعت يحيى ابن وثاب أنه سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال
والأصل أن الأمر للوجوب، لكن جاءت أحاديث تبين أنه ليس الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم فمن تبضأ فبها ونعمت. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق قال سمعت رجلا من أهل نجران قال سألت ابن عمر قال قلت إنما أسألك عن شيئين، عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر، فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قد شرب زبيبا وتمرا قال فجلده الحد ونهى أن يخلط، قال وأسلم رجل في نخل رجل
ونهى أن يخلط لأن هذا يؤدي إلى الإسكار، فإذا اشتد أسكر، فلذا ينهى عن الخلط بين الزبيب وبين التمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى السكر إذا اشتد، فينهى عن النبذ حتى ولو لم يصل إلى حد الاشتداد فإنه ينهى عن ذلك. لكن هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ وبعض العلماء يرى النهي عن نبذ شيئين، لأنه جاء في الرواية عن نبذ شيئين أي مطلقا. نعم. نعم. ما في مطلقا فيما يتعلق بالزبيب والتمر مطلقا. نعم.
ونهى أن يخلط قال وأسلم رجل في نخل رجل فلم يحمل نخله قال فأتاه يطلبه قال فأبى أن يعطيه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحملت نخلك؟ قال لا. قال فبما تأكل ماله؟ قال فأمره فرد عليه ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا يباع تمر ولا ثمر حتى ولا زرع حتى يبدو صلاح حتى يبدو الصلاح فيأمن العاهل. نعم.
قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
نعم. كما جاء في حديث حكيم الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. قال إلا الخيار هنا إلى بيع الخيار يعني إلا أن يكون بينهما شرط الخيار فنقول شرط خيار مثلا أسبوع أسبوعين كذا فالمسلمون على شروطهم فعندنا خيار مجلس هذا ولو لم يقع شرط خيار فالمجلس نفسه يعطيه الحق في الرجوع له ذلك فلو أنه باع على رجل وهما في المجلس باع وتم البيع ثم أراد أحدهما أن يرجع له ذلك هذا يسمى بخيار المجلس فالمجلس نفسه يبيح لأحدهما الرجوع. طب إذا انتهى المجلس وتفرق تم البيع ونفذ إلا أن يكون بينهما خيار يسمى بخيار الشرط يشترط المتبيعان أو أحدهما أن يكون مثلا أترك لي أسبوع سأجرب السيارة أسبوع مثلا سأشاور نفسي له ذلك له ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الورس والزعفران
والورس نوع من الطيب يعني للمحرم الورس والزعفران فلا يضع المحرم طيبا لكن له أن يضع قبل الإحرام ولو بقيت الرائحة بعد الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف ثم قالت وإني لأرى وبيص الطب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم فالمحرم قبل إحرامه له أن يضع الطيب في رأسه في لحيته لكن ما يضع في الثياب لا يضع في رأسه في يده في كذا حتى لو بقيت الرائحة بعد ذلك. نعم.
أن النبي نهى عن الورس والزعفران قال شعبة قلت له يعني المحرم قال نعم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس علي حرام ليس على حرام جناح في قتلهن الكلب العقور والغراب والحدية والفأرة والحية
والحدية
أحسن الله عليك. نعم. والحدية والفأرة والحية.
نعم. ليس على حرام يعني على محرم جناح في قتلهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحار من المحرم وغير المحرم لأن هنا فواسق مؤذيات خارجة عن حد السلامة فكل مؤذي يقتل لأنه مؤذي هذا يقتل الكلب العقور والغراب والحدية والفأرة والحية. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم نزول الغيث إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا يعلم الساعة إلا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
طيب كيف نجمع بين ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله والآن صرنا نعرف ما في الأرحام ذكر ولا أنثى كيف نجمع ها لطف يعلم رزقه وأجله يعني أن هذا غيب رزقه وأجله شقي أو سعيد وأيضا نعم نقول لا تعارض، لأن العلم الآن بالأجنة ذكر أنثى لم يعد غيبا أصلا، إنما لا يعلم ما في رحم الله قبل أن تكون، تكون النطفة، فهل يكون ذكر، هل يكون أنثى، هل إلى آخره، ما أحد يعلم، ما أحد يعلم، إنما بعدما يوجد لم يعد غيبا مطلقا، بل صار غيبا نسبيا، يعني غيب عن البعض دون البعض. ولهذا نأتي بالجهاز يوضع على بطن المرأة يخرج لنا الصور، طب بدون ذلك ما نعلم. ولهذا كانت الأمهات زمان قبل الأشعاعات ديت يعلمون بماذا؟ بقرائن تخرص، يعني هيبقى في بطنك بنت، هي البنت كده طالما بترجع كتير وطالما كده يبقى ده بنت، او هيبقى اللي عندك ولد ده اللي قبليه مش عارف عنده شعر في النص كده لافف كده، ده يبقى معناه هيجي على راسه ايه بنت ولا اي حاجة من الحاجة دي بالمقدمات هذه كانوا يدعون. انما اليوم لا، موجود الأجهزة هذه يعني صارت مقربة لهذه الأشياء. نعم تعلم أنه ولد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما كان الأول يعرف حتى الولادة. نعم لكن هذا غيبه نسبي وليس غيبا مطلقا. طيب وحتى بعد بقى الغيب النسبي لما علم يبقى أمور أيضا لا يعلمها الإنسان عما في الأرحام من شقاء وسعادته وعمره، وهل يتم له البقاء في البطن أم لا، هذا كله ما اختص الله عز وجل به. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان سمعت عبد الرحمن قال ابن هدي هو ابن علقمة يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وحفوا الشوارب.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى
فحف الشارب يكون سنة، أما اللحية لا تأتي قبلها أبدا، لا بتقصير ولا بحلق، أما الحلق فحرام بالإجماع، وأما التقصير دون القبضة فكذلك، أما ما فوق القبضة فورد أثر عن بعض السلف بالجواز، والسنة أولى، السنة تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ما ورد عن أحد منهم أنه أخذ من لحيته شيئا. نعم نعم حد إيه؟ حلق الشارب الموسى مثله ما يجوز، إنما الحف والحلق الوارد في النصوص بالحلق هذا المراد به المبالغة في الأخذ، فيكون كل ما كان بالمكينة فهو ماذا؟ فهو حف وتقصير، و أما ما كان بالموسى فلا يجوز. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
مثل
وسلم
مثل أنت في الحج فقد تأخذ بالمكينة على الزير ولا كذا، فهذا يسمى إيه؟ تقصير، إنما الحلق ما كان بالموسى، ما دون الموسى فهو تقصير حتى ولو كان على أدنى يعني درجة من المكينة. نعم. طب ده هو باع ثمرة، طب خلاص في فرق بين يعني يسأل أخونا عزازي يقول في بيع الثمرة قبل بدوها، هو قد يؤجر البستان 5 سنوات، تأجير البستان غير بيع الثمر، ولهذا لو كان الشرط أبيع لك هذه الثمرة 5 سنوات بيع باطل، بيع باطل، بيع معدوم، ما يبيع الثمر، فين الثمرة غير موجودة، وقد لا يخرج البستان ثمرته، إنما الإيجار يعني إباحة منافع، باع منافع، ما لك دخل بالثمرة، ما لك دخل، هتقول لي ثمرة أقول لك حرام، فخلاص ابعد عن الحرام، أنت بتستبيع أرض، أرض فيها أشجار، بتأجر الأرض هذه. أنت مصر الثمر يبقى حرام. هنقول حرام إزاي؟ هو يعني نقول خلاص حلال الأجر، أجرة البستان. ما لك دخل بالثمر؟ في واحد بيبيع ثمرة يعني بيبيع كم طن مثلا، بيبيع كذا. شوف ما لك دخل بيه. طب اي واحد بيستأجر الارض عشان يزرع وتجيب ثمر، ده اسمه ايه بقى؟ بيع ارض الارز دي، انا استأجرت الارض سوداء اهو، من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ ايه الفرق بين السوداء واللي فيها شجر بس ما في ثمر؟ في شجر، شجر ثمر، ثمر بيع ثمر ما يجوز، بيع الشجر يجوز، أجرة الشجر يجوز على الصحيح. لفة معاك، مع انك انت تاجر، مع انك انت تاجر، ما احنا عارفين، عارفين احنا هو بيشتري الشجر استئجار من اجل ان يحصل على منفعة الثمرة، الشجرة اللي هي تبقى ثمرة بعد، زي استئجار ارض سوداء من اجل ان تحصل منفعة وهي الثمرة التي تخرج بعد. ما لك دخل بالذي يخرج بعد؟ انت لك دخل بالارض او شجرة موجود، ما في غرر. ايه اي غرر؟ الشجر غير موجود، الشجر موجود، ما لك دخل يا رجل. شوف تحويل مسألة، شوف انت بتحول مسألة، مسألة يجيب طن، يجيب خمسة، يجيب عشرة، يجيب عشرين، ما يجيب شيء، انت مالك دخل. الثمر غير موجود، الشجر هذا موجود، بس خلاص انت مستأجر الشجرة، بستان فيه شجر، انت مستأجر الشجر عشان تزرع الارض وتجيب الثمر، مالك دخل بقى بالثمر. العقد على الثمرة ولا على الشجرة؟ العقد يعني انت بتقول كده، خليك تاجر، انت بتقول كده انا مأجر لك هذه الأرض التي أبيع لك الثمرة الناتجة من هذه الأرض 100 كيلة أو 100 طن أو غير ذلك، بيارد أي شيء للثمرة، إنما أرض، أرض نخل دي الإيجار، يبقى أنت بتستبيح المنفعة، الثمرة ما لك دخل بها، كونها من أجل ثمرة، من أجل ما كل الدنيا كده. أنا بأستأجر شقة من أجل سكنة، بستأجر أرض من أجل زراعة، زراعة عشان تجيب لي قمح، عشان تجيب لي أرز، لكن العقد بيع للأرز لا. طب العقد بيع للشجر نفس البيع، يبقى ده بيع مش إيجار، ومال العقد إيه؟ على الانتفاع بالشجر. طب الانتفاع من أجل ماذا؟ من أجل الثمر، لكن الثمر غير وردة، ما لك دخل بالثمر. الشريعة شوف زي الشعرة، حرام حلال، الربا جائز بشعرة. نعم بيعودوا كده يمر يقولك دي فيها 50 كيلو فيها كذا، ولا هو نفسه عارف أرض، أرضه دي جيدة بتجيب كذا، فبالتالي بيحدد إيجارة على بناء ما عنده، لكن ما فيش حد بيأجر كده، فيش حد بيروح يأجر يمر على كل شجرة دي بتجيب 50 كيلو، دي بتجيب 100 كيلو، دي بتجيب كذا كذا كذا، لكن كل واحد عارف أرضه. زي ما أنا بأجر شقة ب2000، واحد بأجر شقة ب1000، واحد ب500، على حسب إيه؟ جودة الشقة، كذلك جودة الأرض. في أرض تستأجر القراض ب1000 جنيه، في أرض بتستأجر القراض ب500 جنيه، في أرض كلها بتستأجر ب500 جنيه. العرب الرعاة الأغنام يستأجر منك الأرض بكذا، ليه؟ لأنه بيستأجرها لينتفع بعلف مش ثمرة، فبتختلف. كل دي فوارق، في إجارة، فيه بيع، فيه مزارعة، فيه مساقاة، فيه بيع ثمرة موجودة، فيه بيع دي لابد من بدو صلحها، فيه بيع أصول، يعني ممكن أبيع شجرا عليه ثمر لم يبدو صلاح، جائز. طيب كيف النبي نهى عن بيع الثمرة قبل البدو؟ نقول تعالى، أنت بعت الثمرة ولا بعت الشجرة؟ لا بعت الشجرة، خلاص الشجرة هي الأصل والثمرة تبع، وبالتالي ما لي دخل بالثمر هنا، لم تقع في العقد، العقد بيع الأصول، فإن بعت الأصول والشجر كانت الثمرة تبع، لكن لو جئت بيع الثمرة يبقى لابد من بدو الصلاح. مثل ما تبيع أنت البيت ومعروف أن البيت ده مثلا بيبقى بمليون بنصف مليون على اعتبار إيه؟ على اعتبار في بيت على حيطان حملة أو بيت على أعمدة بيختلف. طب السعر ده أثر في إيه يا عزازي؟ أثر في الحديد وأثر في الأسمنت وأثر في التشطيب وأثر. لكن تعال بقى، هل أنت قلت أبيع لك الحديد كم طن، أبيع لك الأسمنت كم طن، أبيع لك الطوب كم ألف كم كذا؟ لا، تبيع مجملا. وإن كان البيع هذا بيتحكم في السعر كون هذا البيت مبنى على أعمدة أو على غير إيه. أما تبيع الناقة وهي عشراء في بطنها ولده بكام؟ بخمسين. طب لما تكون خالية بكام؟ بخمسة وثلاثين. طيب لو جيت تبيع ما في البطن لا يجوز، لو جيت تبيع البقرة بما في بطنها يجوز، لأن اللي في البطن تبع للأصل. أنت تبيع الحمل ولا تبيع البقرة؟ تبيع البقر جائز. طب لو بعت الحمل غير جائز. البقرة الحلوب بكم؟ بخمسين. البقر غير الحلوب بكم؟ باربعين. لكن هل أنت تبيع الحليب ولا تبيع البقرة؟ أبيع البقرة جائز، أبيع الحليب غير جائز. فلهذا يغتفر في التبع ما لا يغتفر فين؟ في الاستقلال. فالحليب على حدة ما يجوز. أنا عارف بهمت بتجيب كل يوم علبة ونصف، بتجيب خمسة كيلو في الحلبة، فأنا ببيع لك خمسة كيلو ما يجوز. طب ببيع لك خمسة كيلو تحت العجز والزيادة، طلعوا أربعة هاخد منك، طلعوا ستة، طلعوا أربعة ديك، طلعوا ستة، ما أي تحديد ما يجوز. بيع اللبن ما يجوز. ما تقولش أنا عارف إيه، أنا عارف نتاج بهيمتي، ما يجوز ما يجوز. لكن تبيع البهيمة الحلوب ما في مشكلة، تبيع البهيمة العشراء ما في مشكلة، تبيع الشجر وثمر عليه ما في مشكلة، تبيع شجرا وثمر عليه لكن أرض جيدة إنتاجها عالي جدا فيكون الفدان يستأجر بخمسين، أرض أضعف شوي يبقى الفدان يستأجر بثلاثين، ثلاثين من خمسين راجع ليه؟ جودة الأرض وبالتالي جودة الإنتاج. بس الإنتاج لا يباع، أنت ما تبيع إنتاجا، أنت تبيع ماذا؟ شجر أو تستأجر شجرة. تبعتي عزازي؟ نعم نعم. اقتناء يعني كيف اقتناء؟ يعني يستأجر، يدفع مثلا إيجار شهري حتى إذا وصل إلى 100,000 سعر البيت 100,000 يقول له خلاص حلال عليك بقى بيتك. ده بيكون اتفاق مسبق اللي هو الإيجار المنتهي بالتمليك، اللي هو الإيجار المنتهي بالتمليك، ده اسمه إيجار منتهي بالتمليك. فأنت بتدفع أقساط إيجار وبعدين يقول لك في النهاية هتتملك هذه. طيب هي إيجار ولا تمليك؟ ولك والله الصورة إيجار عشان لما يحب يطلعك يطلع مثلا، أو حصل خلل فيبقى بيته، وحقيقته هي بيع مقسط، يبقى أدخل إيه؟ عقدين في عقد، بيعتين في بيع، إيجار من وجه تملك من. أنا ما يجوز. لكن لو وعد بالتمليك مفيش مشكلة، يعني أنت الإيجار كذا 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 بعد عشر سنين بعدك بالبيع، لو انت بدلك تشتري ما فيش مشكلة، بدلي ابيع لك ما فيش مشكلة، وانت يكون لك الاولوية عن غيرك ما فيش مشكلة. الوعد ما يجوز، يجوز فيش مشكلة، لكن لابد من فصل البيعتين العقدين، عقد ايجار عن عقد بيع، لابد من فصل العقدين، عقد ايجار عن عقد بيع، لكن ما يصلح العقدان معا. نعم حتى لو تولى ذلك الدولة، حتى لو تولت ذلك الدولة فالدولة لا تغير حكم الحرام والحلال. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق.
فدل هذا على جواز التحريق إذا كان هذا فيه النكاية للأعداء. ومنه أخذ العلماء جواز حرق الحشرات والأشياء هذه يجوز حرقها. طيب، فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب بالنار إلا رب النار، قالوا هذا ليس تعذيبا بالنار وإنما هو حرق لنكاية، حرق لدفع صائل، حرق لكذا وكذا، لأن هذا النخل يتبعه حرق ماذا؟ حرق حشرات، لأن الشجر ما يخلو من ذلك، فيجوز هذا إذا لم يكن على وجه التعذيب بل على وجه النكاية في الأعداء، وجه وجه الدفع وقتل إذا لم يندفع إلا بهذا. ومنه حديث النبي الذي قرصته نملة فحرق النبي قرية النمل، فقيل له هل كانت واحدة أو نملة، مع أن النملة ما حرقته حتى نقول قصاص، فقيل هل نملة يعني هل نملة واحدة حرقتها وهي التي اعتدت عليك؟ فمنه أخذوا بأنه إذا كان على غير وجه التعذيب بل لدفع شر أو كذا أو لدفع أذى فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم، لكن لا شك أن البعد عن هذا أحوط، البعد عن هذا أحوط، لأنه قد يقال في نخل بني النضير إنما وقع هذا الحرق تبعا لا استقلالا. نعم، وفي قصة النبي قد يقال كان في شرع من قبلنا لكن في شرعنا ورد النهي عن ذلك، لهذا يبعد إلا إذا كان على وجه القصاص كما في حديث العرانيين، فإذا كان على وجه القصاص فلا بأس. لكن تبقى صور، هل هي من الحرق أم لا؟ زي جهاز الناموس هذا والبعوض يجعلون في المساجد أو في البيوت، فهل هذا يكون من الحرق أم لا؟ والجواب هذا ليس من الحرق، هذا صعق وليس بحرق، هذا صعق وليس بحرق. صعق يعني يحصل ماذا؟ يحصل بذلك سلب للحياة، سلب للحياة. نعم نعم اللي هو الإيجار المنتهي بالتمليك، للمنتهي بالتمليك، لا ما أدري، لكن تقصد الصور القديمة اللي هو بيبيع له الشقة بكذا وتقسط على 20-30 سنة، هذا بيكون تقسيط، لكن ممكن بيرهنوا المبيع، يعني يقولون الشقة ديت لا نكتب لك بها عقد إلا إذا سددت سائر الثمن وكذا وما تبيعها وإلى آخره. ليه؟ لأن هذه مرهونة لنا، ويجوز البيع برهن العين، يجوز هذا، يجوز أن تبيع وترهن العين، هذا جائز إن كانت صورة الرهن فنعم. نعم. لا، التأمين غير، البيع المحرم إن كان صورة محرمة أو معول محرم حتى لو مع الدولة ما يجوز التعامل معه فيه. مسألة التأمين بقى اللي هي موظف بيخصم من راتبه جزء ثم يأخذ بعد خروج على المعاش وكذا، هذا أجازوا له لأن هذا بيت مال المسلمين، الحاكم هو الذي أعطى الراتب وجعل الراتب قسمين، قسم ناجز بيعطيك كذا إياه وقسم بيدخر لك بعد كذا يكون لك لأولادك لآخره، هتبقى إشكالية وهي أن الجزء المستقطع منك ليس هو الجزء الذي سأخذه، وممكن ما تأخذش. إذا أنت مت عند الستين وليس لك ورثة خلاص مثلا، أو ليس لك ورثة معينين من أولاد من كذا، ما حدش بيأخذ هذا، أو قد تأخذ أزيد مما دفعت. قالوا هذا إنما هو من الدولة على وجه تبرع، ولم يكن الأخذ منك على وجه معاوضة، بخلاف عقود التأمين الأخرى فالعقد فيها عقد معاوضة وليس تبرع، لكن الدولة تتبرع لك، هي أخذت منك شيئا ثم ما زاد عن هذا الشيء متبرع لك به. ولهذا أنت نفسك ما تتحكم في الشرط، الدولة اللي بتقبضك والدولة هي اللي بتدخر لك شيئا والبقية بتعطيك إياه من عندها، هي سامحة لك، بخلاف التأمين الخاص. شركات التأمين حتى لو الدولة تعاقدت لك مع شركات التأمين، لكن أن يكون شركات التأمين الخاصة هي أحد طرفي العقد فهذا لا يجوز، لكن من صندوق الدولة نعم، هذا ما في مشكلة. الإيه؟ الأول هل هي إجارة؟ مش إجارة، ما احنا توصيف العقد مش إجارة، لو إجارة لا، لكن مش إجارة، إنما هو جزء من الثمن المربوط عليك. لكن في صورة أخرى وهي صورة بقى الفوائد، هو بيع وكل شيء مش إجارة، لكن بيع غير جائز، بمعنى إن سعر الوحدة مثلا 30,000 يزاد عليك سنويا فائدة بواقع 7% أو 5% أو 4% أو 3% أو كذا، هذا ربوي ما يجوز حتى لو كان مع الدولة، ما يجوز. يبقى عندنا بيع وعندنا إجارة، بيع مع رهن العين وعندنا إجارة وعندنا بيع ربوي وعندنا بيع بإدخال طرف ثالث بيغطي لك ثم يقسط عليك، كلها صور، كل صورة على حسب. وفي صورة بيع بليه الآمر بإشراء، وهذه جوزها علماء حتى من القديم زي ابن القيم وخلافه، لكن وضعوا لها شروطا أصلا هي غير موجودة، ولهذا حصل الحقيقة إلباس بهذه الصورة، أنك أنت الآن بتروح عارف سعر الشقة ديت وكل شيء، وتروح مثلا لجهة وتقول له روح إيه اشتري لي ديت، هقول لك ماشي هشتريها لك وابيعها لك، يقول له ماشي هبيعها لك بكذا، يقول له ماشي هبيعها لك بكذا، هشتري لك الشقة، هشتري الشقة دي خلاص وهبيعها لك ب100، يقول له ماشي ويروح يشتريها وبعدين يجي يبيعها له. فقالوا دي جائز، من العلماء من قال هذا جائز، اختلفوا فيه، فالعلماء من قال هذا جائز، وذكر ابن القيم كلاما فيها بالجواز، بس يقولون فيها شروط. ايش الشروط ديت؟ ان ما يتم البيع حتى يملك، تمام، ان يكون ملكيته للبيع ملكية تامة وكذا وقصد الشراء، تمام، الا يكون هناك الزام بالشراء فيكون المشتري مخيرا. عند الواقع ما في الكلام ده، الواقع عند الواقع يا عبد الرحمن بتكون ايه؟ بتكون هي عبارة عن الجهة راح تسدد لك، بتدفع لك الفلوس وتأخذها منك بالايه؟ بالزيادة، ولهذا بيخلص معك قبل كل شيء، تكون في عقود بيكون في، وإلا ما الجهة دي مش هتروح تشتري لك البنك وكذا، مش هتروح تشتري لك وبعدين تقول له السلام عليكم أنا مش جاي لك، يبقى ايه الفائدة؟ لازم يتم البيع قبل. لكن طيب مع وجود بقى الشروط، لو افترضنا ان ابن القيم نفسه ولا يشتري او هو لا يبيع، هل هذه الصورة تكون جائزة؟ هم جوازهم على اساس انه مجرد وعد، مجرد وعد. طيب بس انتم الان اتفقتم على ماذا؟ على سعر محدد، يعني هبيعها لك بكذا. قالوا ما فيش مشكلة، يعني ان اشتريتها مني فسأبيعها لك بكذا، اتفاق على ثمن وقت البيع وليس ثمن مبيع، لكن ثمن سيكون عند البيع، فما في مشكلة، ده حجته. ولا شك ان هو كلام قوي وكل شيء، لكن الحقيقة في النفس من ذلك شيء، ولذا نحن نميل إلى المنع من ذلك. نميل إلى المنع من ذلك لأن الواقع خلاف هذا من جهة الواقع، وكذلك أيضا أن مثل هذا حتى لو خلى من شيء من ذلك فليس هي صور البيع اللي كان يحصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سيؤدي إلى إغار صدور. أنا لما أذهب أشتري هذا الشيء حتى أبيعها لك بهذا بعد ذلك بكذا وأنت تنصرف عني وجئت تريد مني شيئا آخر بعد ذلك، فلن أقم معك ولن يعني أفي لك بشيء، فيؤدي إلى إغار صدور وخلف وعد وغير ذلك. فعلامة لكن اشتري الشيء وحزه، وبعد ما تحوزه اعرضه، إن اشتريته منك فلا بأس. يعني مثلا أنت، أنا والله أريد سيارة، نقرب الصورة، يعني أريد سيارة هي في المعرض الفلاني، معرض الفلاني، وأريدها، فأقول له تعالى بعد أسبوع بعد يومين بعد ثلاثة إن شاء الله تجد السيارة، بس فقط. يجي بعد الأسبوع والسيارة موجودة، تبيعها لي بكام؟ بكذا. إنما من قبل ونتفق على سعر ونتفق على هذا، فهذا في الحقيقة نظري إنه ما في بيع، لكن عملي هذا البيع قائم. لذا فالبعد عن هذه هو الأولى والأسل. صور، سبحان الله، كل يوم يحصل صور. الآن مسألة الشركات اللي هي بيسموها التمويل، تمويل شركات تمويل، ها؟ نعم، بيبقى عندك ثلاثة أطراف، تروح تشوف السيارة مثلا عجبتك، فبتروح للشركة اللي هي بتغطي بعد ذلك، بتروح للشركة، الشركة بتعقد معك كل شيء، وبعدين تشتري من المعرض السيارة وتعطيها إياك. فهذا باع ما لا يملك، لأنه باع العقد تم قبل ما يتملك، قبل ما يتملك السلعة. بيجي بقى المشكلة فين؟ في البائع. البائع بيقول لك ماليش دعوة، أنا الآن بعت إيه؟ أنا بعت الجه جهة معينة، بالنسبة لنا ما يعني، ما لي علاقة بما جرى بين الشركة وبين من؟ وبين المشتري. أنا لي علاقة بشيء واحد، من الذي اشترى مني؟ جهة معينة اشترت من نقدا، خلاص. نقول له لا، هذه المعاملة عبارة عن مثلث مكون من ثلاثة أضلاع، أنت ضلع والشركة ضلع والمشتري ضلع، لو لم توجد أنت ما في مثلث، وأنت تعلم جيدا ما جرى. الذي عندك هذا المبيع عندك تم بيعه قبل أن يأتي الشركة بالشراء منك، يقول لك لا أنا ماليش دعوة، ما هو أنت بك تم هذا البيع، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا تصحح، فلا تمشي في معاملة محرمة، أنت ضلع منه. طيب إيه الحل؟ لكن الناس يا أخواني ما يريدون حلا شرعية، مع أن الحلول الشرعية لا تفوت البيعة ولا شيء. كل المسألة إنه الشركة هتشتري مني السيارة أو أو التلفون أو شيء وتحوز ويطيب من العقد بينه وتفضل، والرجل جه فعلا عندي وشاف الهاتف وعجبه كل شيء، ما في مشكلة، خلاص. بعد ذلك الشركة تشتري، ثم إن المشتري يذهب إلى الشركة والشركة تقول له خذ هذه بكذا وكذا، المشتري فعلا محتاج الهاتف وإلا ما يروح، وما معه مال يدفع فوري، يريد التقسيط، هو جاي، وحتى لو ما جاء نعطيهم بحبوحة أخرى ألا وهي اشتري من هذا المحل على الخيار، يعني خيار أسبوع، فإذا ما أتك الرجل لك أن ترجع هذا للبائع الأول، ما في مشكلة. يبقى اشتري بالخيار، خايف إن دوروا عليك، خلاص اشتري بالخيار، يبقى عنده خيار أسبوعي، عنده خيار أسبوع، ما في مشكلة، وأنت في الخيار يمكن أن ترد، فترد إذا لم يشتريها، حلول حلول. لكن الناس ما يرضوا. الحوالة الآن اللي هي الجديدة إنه يكون مثلا واحد في السعودية عايز يرسل لأقاربه في مصر مثلا مبلغا من المال 10,000 جنيه، فيروح لرجل هناك يعطيله مثلا 10,000 جنيه بكم؟ ب2,000 ريال، يعطيله 2,000 ريال، وبكرة هيروح قريبك إلى المندوب عندي في مصر ويستلم 10,000 جنيه. طيب الآن حصل صرافة بين الريال وبين الجنيه، بين الريال اللي أخذ في السعودية والجنيه الذي سيأخذه في مصر غدا، والريال بالجنيه لابد من التقابض فين؟ في المجد. نقول ما يصح، يقول لك بس ازاي وكيف وده محتاجون، نقول لك خلاص نعطيكم صورة او صور لكي تكون جائزة، مندوبك اللي في مصر او قريبك يذهب الى الرجل هذا اللي هو مندوب اللي في السعودية، وبعد ما يروح عنده يكون في اتفاق بينكما على موعد، هجيك العصر والثاني يكون هناك هذا الوقت، نتصل بالتليفون، معنا التليفون، خلاص خذ 2,000 ريال واعطيها محمد 10,000 جنيه. هذا كالمجلس عادي، الهاتف زي المجلس بالضبط، ما في مشكل، زي البيع اللي بيحصل عن طريق النت، الهاتف ما في مشكل، ده مجلس. يقول لك بس صعب، مش هينفع، لا 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 صعب صعب. نقول له طيب، نقول لك على حاجة تانية، نعم يعطي له الريالات وخد الجنيهات منه في السعودية، وبعدين قل له خد ديت انت وكيلي حولها على هناك وديك كذا، انت وكيل. يقول لك هو في جنيهات في السعودية؟ في جنيهات في السعودية؟ ما في جنيهات سعودية، يعني دي مش عاجبك؟ لا مش عاجبان، مش هتبقى أزل. نقول له طب نقول لك على حاجة تانية، نعم ممكن انت هنعطيك الـ2,000 اهوت وهذا موجود تمام، بعطها لك عشان توصلها وكالة، وكالة وهناك المسؤول عندي في مصر اللي هو قريبي، قريبي اللي هو في مصر، هتوكل احد الناس اللي عنده، اذا كان يصعب انك تجيب وكيلك مباشرة، توكل يعني مثلا انا هشام اللي هيحول علي المبلغ، افترض اخذ 10,000 من طلعت اللي هو وكيل الثاني، وكيل طلعت مش موجود هيجي لي غدا، خلاص انا اقول له مثلا وكل محمد مرسي، محمد مرسي معنا في المجلس، هو يقول يا محمد يا مرسي يعطي لهشام كم؟ 10,000. محمد مرسي يعطيني 10,000 إلى أن يأتي ماذا؟ مندوب، فوكل شخص معي بالتسليم. لكن كل هذا هم ما سعوني فيه، إذا نقول لا يجوز، لأن عندنا الآن صرافة وحوالة، مش حوالة فقط، الحوالة جائزة ما في مشكلة، ما في مشكلة أنك أنت تحول من بنك البذل، ما في مشكلة، لأن البنك كالبنك الواحد، وبيعطيك شيك، ده اسمه قبض حكمي، ده قبض حكمي، ولهذا ده حل رابع برضه، لو هناك نعطيك شيك وانت لك رصيد يبقى ده قبض حكمي، لا ما عندوش شيكات، فإما قبض حقيقي أو قبض حكمي. فالناس إذن لو بحثوا عن المخارج الشرعية ما في مشكلة، لكن هو عايز الصورة التي هو عليها يريد أن تكون إيه؟ صورة حلال ومباح. لهذا لابد يكون إنسان فطنا لهذه المعاملات، ما يضع شروطا لا حقيقة له في الواقع، ففي الواقع يقول هذه المعاملة لا تجوز، ليه؟ لأن شرط الإباحة كذا وكذا، وهذا غير موجود حقيقة، هذا غير موجود. نعم لأنه هو يوكل واحد، يوكل واحد جالس معي، فهو ليه قبض؟ أنا بعطيله بقى وكالة مش صرافة، بعطيله أقول له المبلغ ده وصله لي مصر تاخد كذا، تمام؟ المبلغ هذا الأول بيحصل بينه وبينه الوكالة بديله مثلا 2000 ريال بقول له ايه وصل 2000 ريال بيوصلها جنيهات. طب هنا مرسي هيوصل جنيهات، لو انا اتفقت على ايصال الجنيهات وانا بديله ريالات لا يجوز، لان بقت صرافة وما نعمل ايه يوصلها للريالات، مرسي يوصلها للريالات، تبقى انا استفدت ايه اصلا بالريالات. مرسي بقى يقول لي ايه، انت عاوزها ريالات مثلا ادالك، يقول له لا انت الريالات ديت انا بعالك بجنيهات بكم بكذا، فلا بأس ما لم نتفرق بيننا شيء. واحد يقول لك تم دي يعني كده لفه، ومعروف ان هو مش المسألة مش مسألة وكالة، المسألة مسألة كذا 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 اخره، نقول فيها فسحة شرعية حتى لو كان القصد. احنا الان اخذنا صورة مباحة حتى نتخلص من حرام، لا تضيق عليا حتى ولو كان الغرض، ما في مشكلة. زي ايه؟ زي ما انا بقولك تريد سيارة مني وانا ما عندي سيارات، اقولك تعالى خدها بعد اسبوع، ما هو معروف ان انا بس شغال ابيعها لك، ما معروف، معروف ان انت معكش فلوس وانا بشتريها وقسط لك الفلوس دي، معروف الغرض معروف، لكن الصورة فيها مندوح، الصورة فيها مندوح، ما في مشكلة. نعم نعم مالها؟ قول لا بأس إذا كان بينكم اتفاق، ما فيش بدون اتفاق، بدون اتفاق هتجامل نفسك. شوف انت هنجيب لك ديت، هتجيب لنا حد جزئية خاص، قول السؤال على بعض، ما تقولش انت الإدارة، انت الإدارة، انت الإدارة بتجامل نفسك، عايز تمسك تربح من الشركة وتربح من إدارتك، فبدل ما تجيب البضاعة الخام دي من واحد وياخد فيها مكسب، انت اللي هتقوم بالعمل ده. لا، لابد يكون في اتفاق، يا جماعة انا الإدارة تمام، والمواد الخام دي بتيجي لو هنشتريها من بره عن طريق وكيل، الوكيل ده ممكن تصرف، انا بقى ليا طرق ممكن اجيب البضاعة ديت تمام الى الشركة بتاعتنا، بس انا ديت هبقى انا ايه بالنسبة لكم بائع في هذا، موافقين؟ وهتبقى ارخص، هحرص ان اجيب ارخص، موافقين؟ مفيش مشكلة. انما تروح انت تبقى انت شريك وانت مشتري في هذه الاشياء، لا، لانك ما ظنت التهمة، انت كده متهم. نعم لا بعيد، لكن منع من جهة أخرى. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم جمع ايه فقه إيه؟ ماله في ايه؟ هو خلاصته ما قلت.
أحسن الله عليكم شيخنا وبركة فيكم. هذا أخ يسأل يقول ما الدليل على أن حف الشارب بالموس مثلة؟
ما الدليل إيه؟
على أن حف الشارب بالموس مثلة.
ما فيش حف بالموس أصلا، هو في حف بالموس، في حلق بالموس، لكن ما فيش حف فيش حف بالموس، الحف يكون بالمقص، بيكون بكذا. نعم ذكر مالك وطالبا جاءت عن عمر بن عبد العزيز وكذا انها مثلة، يعني اثار عن بعض السلف. نعم الايه قول ها نعم بيقول ايه ترجم يعني ابتعثها ولا تحكم فيها. المهم على حسب شرط الدولة، لو هي تملك مش لازم يبقى فيه عقد. المهم الدولة إذا اشترطت إنها لا تملك يبقى المعتبر الملك، الملك ده بقى بعقد يعني بوعد بكذا، لأن في كثير من البيوت الناس ما عندها عقود لها ولا أراضي، الناس ما عندها عقود لأنها كانت من قديم. فالمشترط الملكية، إذا كان لها تملك يبقى هذا على خلاف الشرط ما يجوز. نعم. ايوه ماشي. المهم هي تملك بس خلاص، يبقى ده خلاف الشرط. نعم. الايه؟ الحلف. كل هذا بدون الموس، بالموسى. سيبك من كلمه حفه، حلقه، قصه، كل ده تقصير. الجمهور على جواز الحلق بالموس. لا سيبك من استئصال، معنى كل ده مبالغ. ولهذا حيثما فعلت في الشارب اخذت باقل درجه فوق ذلك، تركت طرفا واخذت من اعلى، اي كل هذا ما الامر في واسع. المهم انك صوره هي الممنوعه. ما هي الحلق بالموسى، هذا الممنوع. لانه هذا حلقة، والنصوص كلها جاءت احف في الحف، كل النصوص جاءت في الحف، وما جاء في غير الحف وكذا بالالفاظ اخرى محمول على المبالغ. ونقل بقى المسألة، من الذي قال من الفقهاء بجواز الحلق بالموسى مثل ما نصوا عليه في الحج؟ نص في الحج، فرق بين الحلق والتقصير أن الحلق ما كان بالموسى. هذا بقى اللي يقلب، أين الذين قالوا بهذا؟ نعم. إنما عندنا النصوص أحف وكذا إلى غيره. مين؟ هنقول برضو كلمة الحلق بالموسى. هات ها حلق بالموسى. مبالغة محمول. لا في هذا جاءت روايات، احنا مر معنا رسالة قيمة الشيخ العباد تقريبا، كان الشيخ العباد في تفصيل الروايات الواردة في هذا بحث جيد جدا في هذا. نعم لو تأتون في رسالة الشيخ العباد أظن سبق معنا كلام جيد فيها جمع الروايات، وشوف كده برسالة الشيخ العباد. نعم.
حلق الشارب، فكان مالك يقول السنة قص الشارب وهو أخذ الشعر من الإطار وهو طرف الشفة العليا، وأصل الإطار في اللغة جوانب الفم المحدقة به، وكل شيء يحدق بالشيء ويحيط به فهو إطار له. والحجة لمالك فيما ذهب إليه.
هذا موضع الشيء. هو ده موضع الشاهد؟ واضح. هات موضع الشاهد. في حلق بالموس، هات حلق بالموس. في بالموس هات. ما في وفر الوقت بس علينا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إخفاء الشارب وحلقه واستئصاله أفضل من تقصيره ومن قصه.
نعم.
ايه؟
اي نعم. كله هذا كما قلنا هذا محمول على المبالغ. نعم. لا في هذا الباب حمل الرواية على هذه. انما اذا قلنا حلقة او تقصير فالحلق يكون بالموسى والتقصير يكون بغيره. إنما في هذا الباب وردت بعض الروايات وجهوه على هذا التوجيه. شوف هات بس شوف سيد الشيخ العباد. نعم الشيخ العباد
ابن حجر.
نعم نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكر ألفاظ الحديث الباب قال فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة.
تمام.
لأن الجزة وهو بالجيم والزاي الثقيلة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد والإحفاء بالمهملة والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة. قال أبو عبيدة الهروي معناه ألزقوه الجزة بالبشرة. وقال الخطابي هو بمعنى الاستقصاء. والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة. ومنه ما تقدم في الكلام على الختان قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي في ختان المرأة. وجرى على ذلك أهل اللغة.
يعني هذه الألفاظ هي الثابتة. نعم في بحث أوسع العباد موجود أظن في رسالة مرت معنا ما أدري في اللحية والشارب ولا كذا. شوف كذا له رسالة في اللحية. نعم